نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا في هذه الأمسية المباركة من هذا اليوم المبارك الذي بشر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بساعة هي ساعة إجابة، أي يستجيب فيها ربنا جل وعلا دعاء من سأله. فنسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا بما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. إن من أعظم أسباب الهداية إلى صراط الله المستقيم الذي ينعم الله جل وعلا به على عباده الصالحين، أن يحققوا أصلا عظيما من أصول دينهم، ألا وهو أصل الاتباع. هذا الأصل الذي تضمنته كلمة التوحيد في شطرها الثاني، هذه الكلمة الطيبة والعظيمة التي اشتملت على الأصلين العظيمين. الأول هو أصل توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي يوحدون. توحيد الله جل وعلا قائم على توحيده في ربوبيته، وتوحيده في عبادته أو ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل يتصف بصفات علا وبأسماء حسنى تليق بجلاله وبعظمته، وأن نعتقد كذلك الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل، وهذا الأصل الثاني، تعبدنا بالاتباع، والاتباع المقصود به اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجاة العباد في الدنيا وسعادتهم يوم القيامة منوطة بمدى تحقيق هذا الأصل، مدى تحقيق اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا الله تبارك وتعالى بين أن هذا الأصل به السعادة في الدنيا والآخرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لأننا مأمورون في هذا الأصل باتباع واحد، هذا الواحد قد عصمه الله جل وعلا وقد نزهه من الرذائل كلها وحلاه بالفضائل جميعها، وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: فإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم نحن مأمورون قبل اتباعه بمعرفة قدره ومنزلته، بمعرفته المعرفة الحقة، لأن العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام علم بالأصل الثاني الذي من أجله خلقنا، ولأن هذا العلم دين تعبدنا الله عز وجل به. لا يمكن لعبد من عباده أن يعبده جل وعلا العبادة الحق إلا عن طريقه، وهذا لا يتأتى إلا بأن تعلم عبادة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب أن تعلمها وأن تعمل بها وأن تتحاكم إليها. الله جل وعلا أمرنا بإقامة الصلاة، أمرنا بهذا الركن العظيم، وإقامتها لا تتحقق إلا بمعرفة صلاته فداه أبي وأمي، كيف كان يصلي، كيف هي صلاته. أن نحقق قوله جل وعلا وأمره لنا في هذا الباب: صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا هذا النوع من الفقه مبني على هذا العلم. وجب عليك أن ترجع إلى السنن الواردة في هذا الباب، وإذا ولهذا الأصل في الفقه أن يكون قائم على فقه السنة. كيف كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي ذلك الباب؟ حتى تصح عبادتنا لربنا جل وعلا. صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يحقق المسلم هذا الأصل لم تكن عبادته مقبولة ولا صحيحة. وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الحديث المعروف بحديث المسيء صلاته، هذا أساء في صلاته لكنه من بركته أنه كان سببا في علم عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته من خلال تعليمه. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تصلي علمه الصلاة الصحيحة، قال قبل هذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة التي صليتها وما حققت فيها هذا الأصل كأنك ما صليتها. فعاد الرجل وصلى الصلاة نفسها ورجع إلى نبيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم في الثالثة قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي الصلاة الصحيحة، الصلاة التي عليها ختم النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه كأنه لم يعرف الصلاة من قبل. فإذا صلى هذه الصلاة فإنه يكون قد صلى بعد ذلك. وقس على هذا في جميع عباداتنا وجميع أحكامنا التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، ينبغي أن يتحقق فيها هذا الأصل، ألا وهو أصل الاتباع. الله جل وعلا أمر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لا غير. وما أنزل إلينا من ربنا وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول أرسله الله جل وعلا للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ثم قال خاتما هذه الآية الكريمة واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية منوطة بمدى تحقيق هذا الاتباع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الاتباع الحق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالتمسك بما جاء في هذا الكتاب، أي ما قاله الله تبارك وتعالى ثم ما قاله نبيه عليه الصلاة والسلام. الاتباع تحقيق لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، اتباع لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، أن تتمسك بما جاء في هذا الكتاب، وهذا لا بد له من علم الذي يؤخذ عن أهله ويؤخذ من مظانه، من مظانه الصحيحة الموثوق بها. ولهذا بالنسبة للأمر الأول، لا تجالس إلا من علمت أنه أولا من علماء هذه الأمة أو من طلبتها الموثوق بعلمهم الموثوق بمعتقدهم وبسلامة منهجهم، لأن الأمور اختلطت بعد ذلك، كما كان السلف يقولون. فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لأن الفتنة تختلط فيها الأمور ويتغير حال الناس بعدها، منهم من ركبها وافتتن بها وضيع دينه ومنهجه، ومنهم من نجا من شرها وسلم من غوائلها. فهذا ثبته الله جل وعلا، ثبت في الفتنة وبقي على أصل ما كان عليه، على الجادة، على الواضحة. ولهذا ينبغي أن تكون دائما وأبدا يا طالب العلم أن تكون على الواضحة، وأن تكون مع أهلها، مع الواضحين، الواضحين في معتقدهم والواضحين في منهجهم، الذين لم يخلطوا ولم يقاربوا أهل الخلط والتضليل والتدجيل. نسأل الله العفو والعافية، سلموا من هذا كله. هؤلاء هم الذين أمرنا بهم، لأنهم إذا علموك ما ينفعك، وإذا علموك وجلسوا لتعليمك جلسوا لتربيتك على النهج الواضح وعلى المنهج السوي الذي كان عليه ومات عليه نبي هذه الأمة. وهذا مصداق قوله: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. البيضاء التي تركنا عليها هو الصراط المستقيم الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كما في حديث ابن مسعود لما خط للصحابة خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، وقال: هذا صراط الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يترك النهج الواضح والطريق السوي إلى غيره، هذا قد أهلك نفسه، قد أهلك نفسه واتبع هوى من الأهواء. لأن الذي يقابل اتباع الحق اتباع الأهواء وما أكثرها، وخاصة في مثل هذه الأزمنة. والذي يقابل الاتباع هو الابتداع، والابتداع شر كله، والابتداع شر كله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولهذا أهل الحق هم أهل اتباع، وأهل الباطل وأصحاب الأهواء هم أهل الابتداع. ولهذا اصطلح علماؤنا على تسمية أصحاب الأصل الأول بأنهم أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء يجتمعون لا محالة، السنة واحدة وصاحبه واحد، كيف يتفرقون؟ وهم يجتمعون وكلهم حرص على الاجتماع على هذا الأصل، على هذه السنة، فهم أحرص الناس على تعلمها وتعليمها ومعرفتها ودعوة الناس إليها، هذا من جهة. كما أنهم أحرص الناس على الدعوة إليها وذم غيرها من الدعوات كلها، فهم دعوتهم قائمة على هذين الأصلين العظيمين، على معرفة الحق والدعوة إليه، وعلى فضح الباطل والتحذير منه والتحذير من شره والتحذير من أهله وأصحابه. الاتباع يقابله كذلك التقليد، فكما أن الاتباع محمود وهو أصل من أصول الديانة، فإن التقليد مذموم وصاحبه لا يكون من أهل العلم كما قرر ابن القيم عليه رحمة الله. ولما كان الاتباع هو أخذ أو الأخذ بقول القائل بدليله، فإن التقليد هو الأخذ بقول القائل من غير دليل، يأخذ أمرا من أمور دينه بلا دليل، لسان حاله القول إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي في أمور دينه كلها، قال فلان وماشي، قال فلان وماشي، هذا لا يستقيم أبدا. إذا كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أصل من أصول الدين، وإذا كان القائل غيره كائنا من كان فهذا أصل من أصول الضلالة. الله ما تعبدنا إلا بواحد، ما تعبدنا إلا بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الفرق بين مظاهر الاتباع ومظاهر التقليد والابتداع. فالمتبع تجده معظما للنصوص الشرعية، يعظم النصوص الشرعية لا غير، لأنه كل مسألة من مسائل دينه يأخذها بدليلها، فمجتهد في معرفة الأدلة ومجتهد في تقديمها ومجتهد في بيانها وفي الدعوة إليها. أما غيره إذا قلد ذكر قول مقلده، وإذا ابتدع ذكر قول من اتبعه في ابتداعه هذا، ذكر تلك المحدثة وفرق هذا وذاك، شتان دره ومضجه، شتان بين الأصلين وبين كل واحد منهما. فالاتباع قائم على هذا الأساس، على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع هدي سلف هذه الأمة، وهدي السلف تابع لهديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه الآثار تظهر من خلال ما كان عليه سلف هذه الأمة. سلف هذه الأمة كانوا من تمام اتباعهم تعظيمهم لنصوص الوحي، لنصوص الكتاب والسنة. كان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يقول: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء يحل بكم غضب الله وعقابه في الدنيا. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، قال عمر. إذا كان في هذا في حق الخيرين في هذه الأمة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، ويتكلم أو يعظهم ابن عباس بهذه الموعظة البليغة الشديدة: يوقع أن يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. وقال خراش بن جبير: رأيت في المسجد فتى يخذف، يخذف يعني يرمي الخذف، والخذف هي الحجارة الصغيرة التي تكون بحجم حبة الحمص. فقال له شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. هكذا كانوا يتحدثون بالسنن والآثار لا بالتقليد. ففعل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطن له، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. وما كلمه أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل هذا وقع لابن سيرين عليه رحمة الله. وابن سيرين من أئمة التابعين، يعني هذا الجيل الذي جاء بعد الجيل الأول الفريد من نوعه، جيل الصحابة. ابن سيرين حدث رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رجل قال فلان وفلان، يعني في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رحمه الله: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا، والله لا أكلمك أبدا. وما كلمه أبدا رحمه الله جل وعلا. هؤلاء مصدرهم واحد، وأخذوا جميعا من معين واحد، ولهذا كان منهجهم واحد، لم يتغير ولم يتبدل. وهذا هو منهج السلف، لم يتغير ولم يتبدل من أول يوم، ولم يتغير ولم يتبدل. وعبثا يحاول أولئك تبديل هذا المنهج بتغيير أصوله، يريدون استثناءات لهذا الأصل. نعم، قال رسول الله، ولكن قال الشيخ، ولكن الشيخ يعلم، ولكن الشيخ لا تخفى عليه هذه الأحاديث، فخلطوا بين الأصل المحمود وبين غيره المذموم كالتقليد والابتداع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن المظاهر العظيمة لهذا الأصل، أصل الاتباع، الخوف من الزيغ والانحراف، وهذا هم كان عند الأولين، عند السابقين الأولين، يخافون، ومن خوفهم حرصهم الشديد على المحافظة على التمسك على هذه بهذه الأصول، ولهذا لا يخالطون أهل الزير والفساد والضلال، لا يخالطون المبتدع، خوفا على أنفسهم من ضلالاتهم، لأنهم يعلمون أنهم أصحاب شبهات، وأن الشبهات خطافة، فأصلوا لأنفسهم هذا الأصل وغرسوه في غيرهم من أتباعهم. هذا الأصل هو مفارقة أهل الابتداع وهجرهم والبعد عنهم، يفرون منهم فرارهم من المجذومين. وهكذا ينبغي أن يكون البعد عنهم وأن يكون هجرهم، ولهذا وضحوا هذا الأمر من البداية توضيحا جليا لا خفاء فيه، ينهون عن مجالسة أهل البدع، ناهيك عن مخالطتهم ومصاحبتهم، مجرد المجالسة والسماع لهم، ناهيك أن يحضروا مجالسهم ويواظبوا على دروسهم، مجرد السماع، بل نهوا عن النظر في كتبهم، مجرد النظر، لأن نظرة في كتاب من هذه الكتب قد تكون سببا للفتنة في الدين، الانحراف عن عقيدة السلف ومنهجهم. والمقصود بالكتب، الكتب التي فيها هذه البدع والضلالات، وينبغي أن نتنبه لهذا، وأن لا يكون حالنا كحال الحدادية الذي بحجة هذا الأصل زعموا يحدث في الأمة ما لم يقل به من قبلهم. ونحن في هذا الباب نسير على هدي الأولين، لا على ما قررناه بأنفسنا لأنفسنا. السلف كانوا يأخذون عن بعض المخالفين فيما لا يكون من مخالفاتهم، أولئك تحججوا بهذا الأصل وقالوا كتب ابن حجر الواجب حرقها وعدم النظر فيها، وألحقوا بهذا كتب الإمام القرطبي والنووي من كانت لهم بعض من المخالفات في مسائل الاعتقاد، قال هذا أشعري، وهذا ما قال به أحد. ونحن دائما وأبدا نسير على توجيهات ونصائح أئمتنا وعلمائنا. فمن مظاهر الاتباع الخوف من الزيغ والاستدراج بمثل هذه الأمور. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الباب: إن المؤمن يرى كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني مبعدا له من أنفه، كما تقول انتما ينشوا نش الذبابة. هكذا من كان على هذا الحال، الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه. أما المؤمن الذي يعيش بالخوف والرجاء، يخاف الله جل وعلا ويخاف من ذنوبه وما قد يسخطه، الذنوب كأنها جبل فوق رأسه، طور إنسان يعيش بهذا الخوف، جبل فوق رأسه يخشى أن يقع عليه. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال إبراهيم التميمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني مكذبا بعملي لقولي، نسأل الله العافية. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن رحمه الله جل وعلا أنه قال: ما خاف إلا مؤمن، ولا أمنه ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. يعني هذا الأصل، هذا الأصل لا بد للمؤمن، وهذا من مظاهر اتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه يخاف، يعيش بخوف ورجاء. من هذه المظاهر كذلك أن المتبع حقيقة المحقق لهذا الأصل العظيم يظهر هذا من خلال اقتدائه بنبيه عليه الصلاة والسلام والتأسي به ظاهرا وباطنا في كل شيء، في ملبسه ومشربه شأنه كله، ما تعلق بعبادته وما تعلق بحاله وما تعلق بمعاملته وأخلاقه، يجعل نصب عينيه أن المتبع على الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا غير. ليس هذا فحسب، فإن المتبع حقيقة راض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه المسائل المتعلقة بهذا الأصل العظيم ينبغي علينا أن نحققها، وينبغي علينا أن تظهر من خلال عبادتنا وسلوكنا وأخلاقنا وسائر أحوالنا. القضية ليست ادعاء يا إخوان، ندعيه، القضية قضية التزام، نلتزمه ونحققه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وكما أسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر من إخواني، أنا شوية متعب في الحقيقة، وكنت أرغب في الاعتذار، ولكن أنا الاعتذار يصعب علي في مثل هذه الأمور، ما دام أني وعدت إخواني فقلت ولو بكلمة يسيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وما أدري إذا كان فيه سؤال حول ما سمعنا وحول مثل هذه المسائل المنهجية العظيمة. نعم تفضل. وإياكم، بارك الله فيكم، آمين، جزاكم الله خيرا.